الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ولن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كرم بني آدم وحملهم في البر والبحر ورزقهم من الطيبات، وكرم فيهم النساء والرجال، وأعظم من كرمها من النساء هي الأم، ومع ذلك لم ينسى قيمة الأب ولا حقوق الأب، فقال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، سئل عليه الصلاة والسلام وهو يوصي بالنساء خيرا، فقال السائل: أي الناس أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أبوك. فصلوات ربنا وتسليماته على معلم الناس الخير وهاديهم إلى صراط الله المستقيم جزاء ما بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لنا وللأمة وكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاد حتى أتاه اليقين، فترك الأمة على محجة بيضاء وشريعة نقية ناصعة ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يضل عنها إلا أعمى. نسأل الله الثبات عليها حتى نلقاه وهو راض عنا. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون عباد الله، فإن العالم في هذه الأيام يدق الطبول احتفالا بالأم ويرفع رايات عيد الأم ويشتري ويبيع الهدايا للأم، رمز تعبير عن الوفاء، عن الصلة، عن المحبة، عن العطاء، شكرا للأم على ما أدت. ولكن حينما شكر الإنسان بمنهجه هو، حينما قيم الإنسان بميزانه الخاص القاصر قيمة الأم ومكانة الأم في حياته، رأى أنه قد وفى بتقديم وردة، زهرة من الزهور، ربما تعدم الرائحة وتعدم الحيوية كما في بعض البلاد يقدمون وردة من البلاستيك لتعود نفقتها كهدية إلى الأمهات المثالية. حينما قدموا حتى وردة جامدة لا رائحة فيها، لا حس فيها ولا حياة، وردة مصطنعة، لأن هذا التعبير مصطنع، لأن هذا الوفاء مصطنع، لأن هذا التقدير مصطنع، ليس محبة من القلب، ليس وفاء وعرفانا بمعروف معروف، وإنما هي لحظة عطف شعر بها بعض الناس. فإن الأمة في غير البلاد الإسلامية أو في البلاد غير الإسلامية فقدت أسرتها ولم تحتفظ الأسرة برباطها وأفرادها، فتحت منطق الحرية الذي اختاروه لأنفسهم قانونا ودستور حياة، حق لكل فرد أن يمشي كما يريد وأن ينطلق كما يشاء وأن يصطحب من يحب ولو كان بعيدا عن أمه وأبيه، دون إحساس ولا عرفان بجميل سبق لواحد من الوالدين أو لكليهما. فلم تلد الأم بعد أن حملت وأنجبت وأرضعت وربت وتحملت وعانت وقاست، لم تلد بعد ذلك كله وفاء من أولادها، ولو أقل معاني الوفاء أن يبقى ولدها معها وإن لم يطعها وإن لم يعطها، ولكن يبقى يقول لها يا أمي أو بلغتهم يا ماما لتسمع هذه الكلمة التي هي ركن ركين من حياتها وجانب عظيم من دنياها وتكوينها. فقد خلق الله المرأة مهيئة ومكيفة لتكون أما يوما من الأيام، فهذا جانب عظيم، جانب من جوانب تكوين جسم المرأة وركن من أركان مشاعرها وأحاسيسها وغرائزها لا يمكن أن تنفك عنه، لا يمكن أن تتناساه، لا يمكن أن تضعه خلف ظهرها رغم أنفها تحس به وتشعر به. والبنت وهي بنت تنتظر ذلك اليوم الذي تصير فيه زوجة لتصبح بعد قليل أما، وحينما تتزوج وتتأخر أمومتها تسعى يمينا وشمالا مع علم وطب ومع تقدم في العلم إلى أن تصل ربما، وكثيرا ما يحدث هذا، تصل بذلك إلى كهوف السحرة ومغارات الكهنة وبيوت الكذابين الأفاكين الدجالين، وتستجيب لأمور تتنافى مع العقل ولا تتجاوب مع الفطرة ولا يفهمها عاقل، ولكنه التسليم، كل التسليم. لماذا؟ لتكون أما. ربما تتبع عادة غريبة يتوقع منها الهلكة، فربما نامت تحت قطار ليمر من فوقها فيترتب على ذلك حملها كما يتوقع بعض الناس. ربما وربما تفعل الأعاجيب لتكون أما. والتي لا تكون أما من النساء منعت من الإنجاب بقدر الله، يختبرها الله بهذا لتصبر، فإذا بها تجزع وإذا بها تخلع الإيمان وتستحي بين الناس أنها ليست أما ولم تكن أما. لا، لك قيمتك عند الله، واصبري على قضاء الله يفرج الله عنك في الدنيا ويأجرك الله تعالى في الآخرة، اصبري ولا تجزعي. لكن المشهود أن المرأة منذ صغرها تسعى لتكون أما. وقديما قبل أن يلعب ويعبث برؤوس الأطفال والشباب والكبار، حينما كان الطفل على فطرته قديما كانت له لعبة ولأخته لعبة، ولعبة البنات معروفة إنها عرائس البنات، تصنع بيتا من أدوات بسيطة، وهذه حجرة الجلوس للضيوف، وهذه حجرة نوم، وهذا مجاز الدار وفناؤه، وهذا كذا، والأم هنا والزوج هنا، وهؤلاء الأولاد تعد بيتا وفيه أسرة من ألاعيبها ومن لعبها، لأنها معدة لتكون أما بعد ذلك، بعد حين يعلمه الله سبحانه وتعالى. فالأم في غير البلاد الإسلامية عانت من حمل ووضع ورضاع وتربية وتحمل أذى الطفل حتى إذا كبر انطلق من أمامها، فلم تجد الأم من ينفس أمومتها من يحقق أمومتها. ثم بعض الحوادث الأخرى كما ذكر الباحثون، كانت هناك في أمريكا في أوائل 1900 من الميلاد آنسة راهبة لا تتزوج، ولكن كانت تعيش مع أمها الكبيرة في السن، تخدمها وترعاها وتحبها، ولأنها راهبة أي امرأة دين صاحبة دين من المفترض أنها ترعى دينها، وكل الشرائع السماوية التي تمثل دين الله تبارك وتعالى، كل الشرائع دعت إلى بر الوالدين وإكرام الوالدين وإلى كل أصل من أصول الأخلاق العظيمة. فكانت ترعى أمها رعاية عظيمة حتى تعلقت بها تعلقا شديدا، إلى أن ماتت تلك الأم، فعز ذلك على ابنتها كثيرا جدا، حتى ذهبت إلى الكنيسة وطالبت بعمل يوم وفاء للأم، فأجابتها الكنيسة إلى ذلك وكرمتها، هي أول من تكرم على أنها دعت إلى حق الأم، تشكر وتكرم لأنها في مجتمع هضم حق الأم، نسي الأمومة عند الأم، لم يعترف بجميلها ولا بشكرها ولا بما قدمت من خير، فحينما ترد لها يوما فهذا يشكر لها فعلا، ولكن ليس هذا على منهج القرآن والإسلام، هذا عملهم، هذا فعلهم، هذه رؤيتهم للقضية. فجعلوا يوما واختاروا لذلك يوم أحد، فهذا يومهم الذي يجتمعون فيه، وكان سنة 1910 أول إعلان رسمي عن عيد الأم. ويرى بعض الباحثين أن عيد الأم كان يوما من أيام أعياد الربيع التي يحتفلون فيها بإله الربيع، فكان هذا عيدا من أعيادهم في الربيع، وكان أول ما وجد في الإغريق. أيما كان، هذا العيد لم ينشأ في أرض الإسلام ولم ينشأ في دين الإسلام، إنما نشأ في غير المسلمين. وقلنا عن الظروف التي نشأ فيها، حيث ضاع حق الأم تماما ونسيها أولادها، فكان ولا بد من الوفاء لها ولو مرة. وننظر هنا إلى ظلم البشر للبشر، حينما قدروا الأم وحدها دون الأب، وقدروا الأم بيوم واحد وهدية واحدة في السنة كلها، وما قبل ذلك وبعده عقوق وقطيعة، ولا ترى الأم وجه أولادها إلا في ساعة من ذلك اليوم، وانتهى بر الوالدين عند هذا الحد عند أولئك القوم. ثم تتابع وجود هذا العيد وتواليه كل عام في شهر مارس كما هو معروف، في 21 منه، وذلك لأنه أول أيام الربيع، ففيه تفتح وفيه جمال وفيه من المعاني الطيبة التي خلقها الله في الطبيعة، استغلوها وظنوا أن هذه رمز وفاء للأم، فجعلوا عيد الأم في هذا التوقيت. ثم انتقل عيد الأم إلى مصر على يد رجلين أخوين شقيقين من الصحفيين. نشر أحدهم أن رسالة جاءته فيها شكوى من أم تشتكي أولادها أنهم عقوها وقاطعوها بعدما وفت لهم بكل حق للأولاد. وتوافق في الزمان أن ذهبت أم لأخيه الآخر الصحفي أيضا واشتكت إليه شكوى شفهية، فنشروا فكرة أن يجعل للأم يوم يحتفل بها فيه، ويعود الأولاد القاطعون لأمهاتهم، يعودون في ذلك اليوم رمزا للوفاء وتذكرة بالحق. لأننا كمسلمين عندنا بر الوالدين بأوفر من ذلك، فلم تتعارض هذه الفكرة في الظاهر مع حث ديننا وطلب ديننا لبر الوالدين، فرضي الناس وبارك كثيرون هذه الفكرة ونشأ عيد الأم وظل يتتابع إلى أن انتقل إلى البلاد العربية الأخرى. والمسلمون في معظمهم يأخذون الأمر بطيبة، لا يقدرون ما وراء الأشياء، مع أن الله علمنا ما وراء الأشياء. رؤية الشيء المادي فقط هذه رؤية الكافرين، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. إنما علمنا الله تعالى أن هذا قبر، حفرة يوضع فيها الميت، ومن بعد هذه الحفرة ومن بعد الدفن فيها هناك حياة أخرى اسمها حياة البرزخ، فيها سؤال وبعدها نعيم أو عذاب. نعمنا الله في حياتنا وقبورنا وآخرتنا. وبعد هذا هناك بعث، وبعد البعث عرض وحشر ونشر وتطاير للصحف وحساب وميزان، وجنة أو نار، جعلنا الله من أهل الجنة. فنظرتنا لا تقف عند التربة، عند تلك الحجارة، عند هذا الكم من التراب، عند تلك الأرض الجامدة التي تمنع الرؤية، إنما نرى بعلمنا، نرى بما علمنا الله تعالى ما وراء هذه الطبقة من الأرض، وما وراء تلك التربة التي جعلناها مقابر، ماذا بعد هذه الجثث الهامدة أو المتآكلة الفانية. علمنا هذا كله، فلابد أن نأخذ الشيء ونفهمه بما وراءه ونقدر قدره، لا نستهين بشيء، لأنه ترتب على تمسك المسلمين بمثل هذا العيد ترتبت مفاسد نعرفها إن شاء الله. فكان ولا بد للمسلم أن ينظر إلى ما معه وإلى ما مع غيره. هذا هو الذي عند غيرنا، يوم واحد للأمومة، ولا يوم ولا ليلة ولا ساعة للأبوة. وبعض البلاد جعلت لتعدل في الأمر جعلته عيدا للأسرة، بدلا من أن يكون عيدا للأم جعلته عيدا للأسرة ليشمل الوالد أيضا. ديننا بحمد الله كفانا هذا الهم كله، كفانا هذا الأمر كله، وأعطانا فيه نظرة واسعة شاملة. الله تبارك وتعالى حين أوصى لم يوصي بالأم فقط ولا بالأب فقط، لا يخرج منها أحدهما، هذا أو هذا، ليست الأم فقط، أحدهما أيا كان، الأب أو الأم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل، وقل لهما قولا كريما. الملابس الشرعية مطلوبة ولكن لا تدل على الدين، فكم لبس المنافقون. إن المظاهر مطلوبة في الإسلام، الأعمال التي نظهر بها كمسلمين أمور مطلوبة وفيها ما هو واجب ولازم، ولكن ليست دليلا على الالتزام والتمسك بالدين. الصلاة مظهر ولكن كان المنافقون يصلون. الخروج للجهاد أبعد ذلك شيء؟ كان المنافقون يخرجون للجهاد في سبيل الله ولكن في السر يلوذون بالفرار، أو يعتذرون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أو يتباطؤون في الصفوف حتى بعد أن كانوا في المقدمة لزوم التصوير والتسجيل لأسمائهم، يتباطؤون شيئا فشيئا ويتثاقلون حتى يكونوا في المؤخرة ثم يهربون. خرجوا للجهاد مظهر ولكن كانوا منافقين. فلتعرف ذات الدين مسألة صعبة تحتاج إلى جهد،
ويبعث الإنسان أمه وأخته ليرى العروس في بيتها كيف تتصرف، كيف تعامل أمها، كيف تعامل أباها، كيف تعامل أخواتها، كيف تلبس، كيف تصلي، كيف تسمع الأذان، كيف تستجيب مع القرآن، كيف وكيف وكيف. اختيار صعب، ثم كلفة شديدة وعظيمة، حتى حازها كزوجة عنده، دفع مهرا كذا، ومضى على قائمة بكذا، ومؤخر كذا، وذهبا كذا، كل ذلك ليحصل على أم. لماذا الأم بهذه الأوصاف لم يختر أي امرأة تمتعه وانتهى الأمر؟ لأنه يريدها أرضا طيبة تنبت له نباتا طيبا، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. فهذه أم حرث لمزرعة عظيمة ينبغي أن تكون صالحة ليخرج منها النبت الطيب. فالرجل وهو يختار الأم ويختار الزوجة التي يتزوجها إنما يعد لأولاده، هكذا أعد لنا آباؤنا وأعددنا كذلك لأولادنا. ثم الأب يكفي أنه تحمل تبعة هذه الأسرة قانونا وشرعا وعرفا، فلو أخطأ أحد أفراد الأسرة أخطأت زوجة فلان، ما عادت بنت فلان، لما يقولون فلانة بنت فلان زوجة فلان، فالمسؤولية على زوجها. لو أخطأ أحد أولاده أخطأ ولد فلان، هو يتحمل هذه المسؤولية، يمضي إلى عمله وقلبه مع أسرته، كيف حالهم؟ هل اعتدى عليهم أحد؟ هل آذاهم أحد؟ هل سلموا أم لم يسلموا؟ شغل ومشغلة، وكما روي في الحديث الولد مجبنة مشغلة مبخلة. الزوجة كذلك تريد كذا وتريد كذا، ربما حرم الرجل نفسه من شيء ليوفر طلب زوجته ويبتغي رضاها، وكان سيد الرجال صلى الله عليه وسلم يذهب في إرضاء زوجاته مذهبا عظيما، فهذا ليس فيه حرج، ليس عيبا ولا مكروها ولا حراما، ولكن أن يكون بالحلال الذي شرعه الله. فحينما تعدى النبي صلى الله عليه وسلم فابتغى مرضات أزواجه، أي أراد أن يرضيهن، فحرم على نفسه أكل العسل، إذ كانت له قصة، فحرم على نفسه أكل العسل لئلا يغضب الأزواج، عاتبه الله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ فبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. لا يصل الأمر إلى أن تحرم ما أحل الله أو أن تستحل ما حرم الله. فبعض الرجال ليوفي لأزواجهم، ليوفوا لأزواجهم بمطالبهن، يرتكب الحرام، يأخذ الرشوة، يأخذ الربا لكي يوفي لها بمطالبها. هذا حرام لا يجوز. أرضي أزواجك كما شئت، أو أرضي زوجتك كما شئت، ولكن بما أباح الله تعالى وأتاح. هكذا الرجل يتكلف. حينما تكون الأم وهي حامل في جنينها تعاني آلام الحمل، فتنام على ظهرها، من يعد الطعام، وكيف يأكل الزوج، كيف يستريح، ومتى يأخذ حقه، وكذا تبعات كثيرة يتحملها ويئن مع الأم فيها. حينما تلد وهو يذهب ويغدو ويأتي ويروح ولا يقعد أبدا، قلق على زوجته، يريد أن تقوم بسلامة الله وأن تخرج له سالمة ولو بدون ولد. فلنضحي بالأولاد أو بالجنين لتعيش الأم. وهكذا يتحمل الأب فلا يهضم حقه. الأم ما تتحمله كذلك قليل عليه جدا، ولا يساوي شيئا أبدا أن تعطى هدية واحدة في يوم واحد من كل عام، هذا قليل لا يذكر وشكر لا يشكر، إنما حقها أعظم من ذلك، كما أوصى الله بها في الوالدين، أوصى بها خصيصا وزادها، كما جاء في الحديث: الذي حفظه الأطفال والكبار كل حفظوه، أي الناس أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أمك بدأ بها. عجبا عجبا لمن يقول عن الإسلام إنه هضم حق المرأة وأخر المرأة وظلم المرأة. ها هو الإسلام ذا يقدم المرأة على الرجل، يقدم الزوجة على زوجها، مع أن للزوج على زوجته درجة عالية، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة، مع أن الرجل هو القيم عليها وعلى الأسرة، الرجال قوامون على النساء، ولكن حق الوالدين على الأولاد أوجبه وأوله حق الأم، أمك أولا، لأنها الجانب الضعيف من المفترض. والمرأة إن لم تكن ضعيفة فليست بامرأة، إنها رجل في ثوب امرأة، رجل يلبس ملابس النساء، فلا تحزن امرأة أنها ضعيفة، هذه ميزة فيها، ولا تفرح امرأة أنها قوية على زوجها فتلك سيئة فيها. المرأة من المفترض أنها ضعيفة، قال ربنا وخالق المرأة سبحانه وتعالى وخالق الكل، قال عن المرأة: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. لا يحسن البيان ولا المجادلة ولا المحاجة في الخصومة، تغلب حينما تختصم هي وزوجها عند القاضي، زوجها يغلبها بالكلام، فما بالك لو تعارك معها أو تعاركت معه، لن تصل يدها إليه أبدا، لا تستطيع، حياؤها يمنعها، حياؤها يمنعها، ضعفها يحجزها، ولكنها أرادت أن تكون رأسا برأس، فصارت رجلا في ثوب النساء، وخرجت عن فطرتها وطبيعتها، فكثرت المشاجرات في البيوت، وكثر طوابير المتخاصمين على المحاكم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. قدم الإسلام الأم، أمك، ثم مرة ثانية ثم أمك ثم أمك، ثلاث مرات تأخذ حقها، وفي المرة الرابعة تترك المجال للأب. ماذا بقي للأب؟ ثلاثة أرباع العطاء وجب للأم، وربع العطاء فقط وجب للأب. ما شاء الله ما شاء الله، عطاء عظيم أوجبه الإسلام للأم، وما أجمل أن يحفظ الإسلام الأمة ولو كانت كافرة. السيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنهما تذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم لتستفتيه في أمر قبل أن تقدم على فعل معين. جاءتها أمها وهي مشركة تطلب منها عطاء ومعونة وإحسانا، فتوقفت أسماء: أعطيها لأنها أمي أو لا أعطيها لأنها كافرة مشركة؟ قبل أن أفعل شيئا أسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلم يسبق العمل. قالت: يا رسول الله، قدمت علي أمي وهي راغبة، راغبة في، طامعة، لها في طمع وعشم ورجاء أن أعطيها شيئا، أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك، نعم صلي أمك، وهي كافرة، وذلك حق واجب أيضا للأب لو كان كافرا، له حق المعروف. قال تعالى: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في الكفر والشرك، وصاحبهما في الدنيا معروفا. حقهما في الدنيا من المعروف والإحسان والبر لا بد أن يؤدى ولو كانا كافرين. أين يوجد هذا الإكرام؟ أين يجد الوالدان والأم على وجه الخصوص هذا العطاء العظيم؟ نبينا صلى الله عليه وسلم يجلس مع السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وإذا بالباب يطرق، فتفتح خديجة الباب فإذا بامرأة عجوز على الباب، يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مهرولا تجاهها ويحتضنها ويقبل رأسها ويديها ويأخذها بحب وترحاب، فعلمت خديجة وأيقنت أنها حليمة السعدية، لأن آمنة التي حملته قد ماتت، إذن هذه أمه من الرضاع، فلن يفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع النساء هكذا إلا مع أمه، وكانت هي بالفعل، فاستقبلها أيما استقبال وأكرمها أعظم إكرام وضيفها خير ضيافة، ثم جاء لها ببعير حملها عليه وحمل لها ما شاءت من الخير، وذهبت بخير ولدها من الرضاع صلى الله عليه وسلم إلى أهلها وأهل بيتها. الأم حتى ولم تكن أما أصيلة، لو كانت أما مرضعة فلها حقها في الإسلام. الأم والأب كذلك حقهما عظيم، باب من أبواب الجنة. من مبالغة الإسلام في حق الأم زاد المسلمون بهذه العاطفة حتى تطرفوا بها بعض الشيء ووضعوا حديثا ليس صحيحا، إنما هو حديث موضوع كلفظ منسوب للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب لم ينسب إليه ولم يقله وإن كان معناه صحيحا. ذلكم الحديث القائل الجنة تحت أقدام الأمهات، فقول قاله النبي عليه الصلاة والسلام فلا، لم يقل هذا وإنما قال ما معناه هذا. قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع لرحمه، وأوجب الرحم وأعظمها الرحم الذي حملني رحم أمي، فمن قطع أمه لا يدخل الجنة. إذن من وصل أمه ووصل رحمها يدخل الجنة. وفي الحديث الآخر الصحيح لا يدخل الجنة عاق لوالديه، لأبيه أو أمه، العقوق حرمان من الجنة. إذن البر والصلة باب إلى الجنة، مدخل واسع إلى الجنة. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر يوما فأمن ثلاثا على كل درجة يقول آمين، ولم يسمع الصحابة غير ذلك. فلما نزل سألوه وأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم عن تأمينه، فقال إن جبريل نزل عليه وقال له خاب وخسر من دخل عليه رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين، فقلت آمين. خاب وخسر من أدرك أبويه أحدهما أو كليهما حيا ولم يدخل به الجنة، قل آمين، قلت آمين. خاب وخسر من ذكرت عنده ولم يصل عليك، قل آمين، فقال آمين عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. خاب وخسر من أدرك أبويه حيين كليهما أحدهما أو كليهما ولم يدخل بهما الجنة، باب من أبواب الجنة. الأم والأب كذلك، هكذا القيمة عظيمة والدرجة عالية. أترى أن نوفي لأمهاتنا بهدية في يوم من كل عام؟ لا والله، وهذه ليست فتواي ولا حكمي أنا، بل هذه فتوى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم حينما جاءه رجل حمل أمه على كتفيه ولم يركب بها بل مشى بها على قدميه وطاف بها وسعى وأدى مناسك الحج. وانظر كم بين مكة ومنى، وكم بين منى وعرفة، وكم بين عرفة ومزدلفة، وكم بين مزدلفة ومنى، وكم بين منى ومكة، ذهابا وإيابا يحمل أمه على كتفيه ويحج بها. ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إني فعلت بأمي كذا وكذا وكذا، أترى أني وفيت حقها؟ وهو فرح بعمله أن الله وفقه لذلك ليكون قد أدى حق أمه. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ولا زفرة من زفراتها، نفخة من نفخاتها من ألم المخاض والولادة، ما وفيت بواحد. الله أكبر، وكيف نوفي؟ كأن حق الأم لا يؤدى أبدا ولا يوفى أبدا ولا يشهر أبدا، فمهما فعلنا فلن نستطيع الوفاء الكامل. إذن ما قيمة وردة؟ وما قيمة وردة مصطنعة؟ ما قيمة آلاف وملايين الجنيهات نقدمها لأمهاتنا في عيد الأم؟ والله لا قيمة أبدا. وقال قائل أذكر لو كبر أبوك أو كبرت أمك واحتاج إليك وقد أصيب أحدهما مثلا لا قدر الله وشفى الله وحمى آباءنا وأمهاتنا، لو أصيب الأب أو الأم بسلس بول أو بضعف في عضلة الإخراج فصار يبول أو يتبرز على نفسه، وأنت أيها الرجل وأنت أيتها المرأة يقع عليكما تبعة هذه النظافة. هل تستسيغ أنفسنا أن ننظف لآبائنا وأمهاتنا أذاهما؟ بل سنقول أف وألف أف، بل سنتمنع ويلقي كل منا التبعة على أخيه حتى يتهرب الجميع، فنأتي لهما بخادم أو خادمة من الأجانب الذين لا يحل لهم أن يطلعوا على الأبوين في مثل هذه الظروف، أو نلجئهم إلى بيت مسنين ودار العجزة ينتظرون الموت لحظة بعد أخرى. أتذكر مع هذه الحالة، أتذكر وأنت تتأسف من هذا المنظر كم عملت على أبيك وهو يحملك في حجره فلوثت ثيابه؟ كم عملت على أبيك وهو يحملك على كتفه وهو يحملك على رأسه وتعملها ويضحك؟ الولد عمل علي ويضحك مبسوط، سبحان الله، ونحن نتأفف. كم عملناها على أمهاتنا، كم تأذت الأم وما تأذت، لكن تعرضت للأذى لتمسح عن طفلها في صغره وربما في كبره، كالأطفال الذين يصابون بالتبول اللا إرادي في نومهم رغم كبر السن، ربما وصل العاشرة أو قبلها أو بعدها ولا يزال يتبول على نفسه، وأمه تستر عليه، لا تخبر أباه ولا تعرف إخوانه، وتأتيه بملابس يغيرها وبماء يغسل نفسه أو تغسله هي، وتستر عليه وتأخذه في حضن حنانها وسترها وعطفها، وكأنه مريض يحتاج إلى رقة فتعالجه بهذه الرقة. هل تأففت الأم يوما؟ هل تأفف الأب يوما؟ لا، بل أقول إنهما تلذذا بهذا، تفكها بهذا، كان هذا يسعدهما، بدليل أنه لو أصيب الطفل بإمساك لجروا إلى الطبيب. الولد عنده إمساك، ماذا تريدون منه؟ كفاكم الله أذاه؟ لا، إمساك، يريدون أن يخرج أذاه ولو في حجورهم ولو على أيديهم ولو أمام أعينهم، ولا يتأففون أبدا. نحن في هذه الأيام الشباب فما نسمع ونرى وإنا لله وإنا إليه راجعون يتأففون من نصيحة الأب ومن عطف الأم. الأم خائفة على ابنتها، يا بنيتي لا داعي لهذه الملابس العارية، اتق الله في نفسك يا بنيتي، الذئاب البشرية كثيرة وكل يوم اغتصاب وخطف وسرقة وكذا، احذري. والبنت تقول يا أمي كنت في زمان، ونحن في زمان آخر، تطورت الحياة، أنت متخلفة. والولد يقول لأبيه كذلك، أنت تعيش عصرك وأنا أعيش عصري، ونتهم آباءنا وأمهاتنا بالتخلف والرجعية وعدم المعرفة وعدم الفهم وعدم التطور وعدم ما هذا؟ أسلوب عجيب. فلا تقل لهما أف، وسبب التأفف موجود، ومع ذلك لا تقل لهما أف. مهما تكن غاضبا فلا تقل لهما أف، مهما تكن حزينا ولا تنهرهما. وماذا مع هذا الغضب؟ وقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. من يضبط نفسه ليعطي هذا الحق العظيم؟ إنه حق عظيم جدا. فالإسلام إخوتي الأحبة يرينا قيمة الأب والأم جميعا، وقيمة الأم على وجه الخصوص قيمة عالية جدا لا يمكن الوفاء بها، فلا نبخسها حقها بهذا. نحن لا نعارض مثل هذا القول معارضة سطحية أو معارضة طائفية أو معارضة شكلية، لا، بل إنها معارضة يقينية، معارضة دينية، ديننا يأبى علينا ذلك. من قصر حق أمه على هدية عيد الأم فهو ظالم لأمه، عاق لها، قاطع لها، فضلا عن أبيه. وحديث النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد ذلك كما استمعنا الآن، إنما حقهما عظيم جدا. وطالما عندنا هذا الوفاء الكبير يسمح لنا الإسلام أن نحمل آباءنا وأمهاتنا ونحج بهم، نخدمهم بأعيننا، نطعمهم اللقمة التي في أفواهنا، نعطيهم أرواحنا أعمارنا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لولد دخل على أبيه قال له أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، لأنه أخذ مال أبيه وهو صغير ثم منع أباه ماله وهو كبير، حينما احتاجه أبوه بخل عليه، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، ليس مالك فقط بل أنت ومالك لأبيك. هذا لمن منع والده، أما من أعطى والده ما يكفيه ثم طمع الوالد في كل ما عند الولد فلا ينبغي للوالد أن يطمع في كل هذا، إنما يترك للولد ما يأكله وما ينفقه على أهله طالما يعطيه ما يكفيه أيضا. أنت ومالك لأبيك، قولة عظيمة، قولة عظيمة. فلماذا نتطلع لما عند غيرنا وعندنا خير منه؟ فلنحذر إذن ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الشيخان. قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو سلكوا جحر ضب لسلكتموه. قالوا قلنا اليهود والنصارى يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام فمن؟ وفي رواية أخرى في البخاري أيضا قالوا قلنا فارس والروم. فارس هذه عباد النار مجوس، والروم هم النصارى. فارس والروم يا رسول الله؟ قال فمن الناس؟ يعني من الناس وغيرهم؟ كانتا أكبر قوتين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فارس والروم، والناس تتبع الأقوى غالبا وتقلده كما يقلدون من يدعي أنه الأقوى الآن، تمثل وتشبه. فالنبي عليه الصلاة والسلام حذر من هذا، لا تتبع يهوديا ولا نصرانيا ولا مجوسيا ولا بوذيا ولا أي إنسان آخر غير مسلم، ليس عداء لدينهم ولكن لأننا أصحاب صورة مميزة وشكل معروف ودين عظيم، عندنا ما يكفينا ويكفيهم ولا نحتاج إلى شيء مما عندهم، لا نحتاج إلى شيء مما عندهم لنسألهم أو لنتبعهم، إنما عندنا ما يكفينا ويفيض عنا بفضل الله، عندنا الخير كله بما علمنا الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لتتبعن سنن من كان قبلكم، فلا تكن من هؤلاء الأتباع، فلا تكن من الذيول التي تمشي وراء الأمم وتتحرك بحركتها، إنما كن ذا شخصية، كن موطنا لنفسك على الخير، كما قال أبو بكر خير الناس بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أبي بكر لا يكن أحدكم إن معه يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساءوا أسأت، ولكن وطنوا أنفسكم، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم، لا يكن أحدكم إن معه يتحرك بحركة غيره ويقف بوقوف غيره، لا، لا يكن تابعا. المسلم أقوى وأعظم وأوفر منهجا وأعظم سبيلا، فينبغي أن يكون شخصية متفردة. فلا تكون مع الناس حيث ساروا، إن أحسنوا أحسنتم وإن أساءوا أسأتم، لا، ولكن وطنوا أنفسكم وعودوها وربوها على ذلك. على أي شيء يا أبا بكر رضي الله عنك؟ عودوها على إن أحسن الناس أن تحسنوا، شاركوا المحسنين ولو كانوا كافرين، طالما يعملوا عملا فيه إصلاح فيدنا مع يده، لا مانع، مسلم يعمل إصلاحا نصلح مع المسلم، مع الكافر في الخير نمضي، في الإحسان نمضي، إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. ووصف الله المؤمنين بقوله والذين هم عن اللغو معرضون، وقال وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، أعرضوا عنه، تركوه وتركوا أهله وهجروه. هكذا يعلمنا ديننا أن تكون لنا شخصية مميزة وصورة مميزة نمتاز بها على غيرنا، فغيرنا يتبعنا ولا نتبع غيرنا. هكذا يعلمنا الدين، فلا نتبع سنن من كان قبلنا من الأمم، إنما نتبع سنة خير الناس وخير العالمين وخير الخلق صلى الله عليه وسلم، وهو القائل: وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم. فكيف نترك خير هدي ونتبع شر هوى وقد رأينا فيه ظلما هكذا، رأينا فيه ظلما هكذا، ظلما للأم وظلما للأب، تفرقة عنصرية داخل الأسرة تنبعث بعد ذلك بتفرقة عنصرية في المجتمع. ثم إن من الناس من تابع هذا العيد بأعياد أخرى واستحسن أياما وجعل فيها أعيادا، عيدا لعمل وعيدا لشجرة وعيدا لزهرة وعيدا للربيع وعيدا للنسيم وعيدا لكذا، أعياد كثيرة لا تنتهي، حتى غنوا وقالوا وكل يوم في عيد، وبالتالي نستبيح الغناء والرقص والهجص في كل يوم لأن كل يوم عيد. ما ينبغي للمسلم أن يكون هكذا. ورحم الله الشيخ الغزالي رحمة واسعة، كان يحمل هم الدعوة حملا عظيما، فكان يقول: نحن أمة مثخنة بالجراح. على أيامه كانت جراحا، ولو عاش إلى اليوم لرأى قتلا وسفكا وهدما للبيوت وأمورا أكثر مما كان يرى. قال: نحن أمة مثخنة، أي مثقلة طريحة على الفراش من كثرة الجراح التي وقعت بها، ومثخنة بالجراح ومثقلة بالواجبات، فليس عندها وقت لغناء ولا لرقص ولا لشيء من هذا ولا لنعب. واجباتنا أعظم من أوقاتنا، وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لا يستطيع أحد الوفاء بكل أمور الدين، ولذلك قال: فسددوا، اعملوا الواجبات المفروضة، وقاربوا بما تيسر لكم من السنن والتطوعات، وأبشروا، أبشروا بالخير إن شاء الله. هكذا ديننا عظيم وواجباتنا ثقيلة، فليس عندنا وقت لنكون كل يوم في عيد نأتخذ فيه إجازة للعمل، ننقطع فيه عن أعمالنا ونترك فيه مصالحنا ونحتفل فيه بأمر نستطيع أن نحتفل به كذكرى ونحن نعمل ونحن نمشي في الحياة دون قعود دون ركود، مع أن ديننا سمح وفيه فسحة. قدم النبي صلى الله عليه وسلم كما روى أبو داود والنسائي عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة المنورة وكان للناس يومان يحتفلون بهما، عيدان في الجاهلية، فقال عليه الصلاة والسلام: كان لكم يومان تحتفلون وتلعبون فيهما، قد أبدلكم الله بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فرحة، والله تعالى ينعم فيه، ولذلك سمي عيدا لأن الله يعود فيه على المحتفلين به بالرحمات والبركات والنفحات. انظر إلى عيد الفطر، الله تبارك وتعالى يوجب عليك قبل أن تخرج لصلاة العيد أن تفطر، فيمن عليك بالإفطار وإباحة الطعام بعد أن كان حراما طول شهر كامل، وينعم عليك بالمغفرة في جمع العيد وتصافح الناس وتسامحهم وجميل التقائهم في صلاة العيد، الله تعالى يحط عنهم خطاياهم ويغفر لهم بتمام الصيام وأداء زكاة الفطر. وفي عيد الأضحى يغفر لكل مسلم مع أول قطرة من دم أضحيته، مع إنهار الدم، مع أول قطرة من الأضحية يغفر الله لصاحب الأضحية ولأهله وأولاده. ومن قبلها بيوم كان يوم عرفة يغفر الله به ويكفر ذنوب سنة ماضية وسنة مستقبلة. ما شاء الله، ما هذا الخير. وينعم الله علينا بالطعام والشراب والبعال والذكر في أربعة أيام، يوم عيد الأضحى والثلاثة أيام بعده التي عرفت بأيام التشريق، تذبح فيها وتأكل فيها وتشرب وتمرح وتصل أرحامك وتفرح مع إخوانك. هذا هو العيد فعلا. أبعد أن اختار الله لنا إخوة الإسلام عيدين عظيمين هكذا؟ يحلو عيد في أعيننا بعد ذلك؟ يجمل يوم آخر على هذه الأيام أو معها؟ لعل من اختار يوما يحتفل فيه بعيد هكذا كأنه دخل بأنفه ورأسه، الجاهل غير العالم دخل برأسه وأنفه في تشريع الله، فراح يعظم غير ما عظم الله أو يشرع مثل ما شرع الله، ولا سبيل له إلى ذلك ولا علم له بذلك. شرع الله لعباده لأنه العليم الحكيم، لأنه اللطيف الخبير، ولكن على أي شيء نشرع نحن لأنفسنا أو لغيرنا؟ يصيبنا الجهل، يعترينا النسيان، نقع في الخطأ، فكيف نشرع؟ لا نملك، لا نعلم كل شيء ولا نرى كل شيء حتى من الأمور الظاهرة. فلذلك كان الله جديرا وحقيقا بأن ينفرد بالتشريع لعباده ولا يشاركه في ذلك أحد. ومن أصول معتقد أهل السنة والجماعة التي هي الفرقة الناجية أن يستحسن المسلم ويستقبح بمنهج الله. الاستحسان والاستقباح أو التحسين والتقبيح شرعيان لا عقليان، ليس بعقولنا نقول يوم كذا أفضل من يوم كذا، وليس بعقولنا نقول ليلة كذا أفضل من ليلة كذا، فنجعل لهذا اليوم أو ذلك أو تلك الليلة قدرا معينا واحتفالا معينا. إنما ينبغي أن نرجع بهذا إلى شرع الله. فإن كان الله تعالى قد جعل ليوم فضلا أو لليلة فضيلة فهذا هو القول وهذا هو الحكم الذي نلتزم به، وإن لم يقل في فضل غيرها شيئا فليس لنا أن نقول بعد قول الله: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. إخوتي الأحبة، نداء وسؤال: هل نستطيع ولو في مجموعنا هذا أن نتخلى عن مناسبة عيد الأم هذا العام؟ هل يملك كل نفسه إن كان أبا أو أما، إن كان ولدا فلا يقدم هدية، إن كان أما أو والدا فلا يطلب هدية في هذه المناسبة؟ هل نستطيع أن نتخلى عن تلك العادة هذا العام؟ إن استطعنا بالفعل ونجح كل إنسان منا أمام نفسه وأمام هذه الشهوة وحبه لهذه العادة، يحتمل أننا نستطيع أن ننتصر على عدونا. ولكن إن انتصرنا نحن، وينبغي أن ننتصر مهما كان الأمر، فلن تنتصر الأمة في مجموعها بهذا الشكل. شكل الأمة وظاهرها سيقولون: ما هذا التعقيد، وما هذا التحريج، وما هذا التضييق، وما هذا التشدد؟ ماذا في عيد الأم؟ له من بر الوالدين، إن له مساوئ عظيمة نعرفها إن شاء الله، ولكن هو عادة، هو ليس من ديننا، ليس من فعل نبينا عليه الصلاة والسلام. هل نستطيع أن نلتزم بهدي النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام وكان أبر الناس بوالديه؟ هل نستطيع؟ لو لم نستطع فليس لأمة منهزمة أمام نفسها وأمام عادتها وشهوتها أن تنتصر على عدوها أبدا، لا يرجى لها نصر ولا يظهر لها بريق أمل في عزة، طالما هي أسيرة لبعض العادات وبعض التقاليد وبعض التطورات وبعض الموضات، تمزقت بين هذا كله شيء هنا وشيء هناك، فيصعب عليها أن تجمع نفسها. ولكن هذا اختبار، واختبار قريب. إن استطعنا أن نتمنع في ذلك اليوم لله مع عدم إغفال حق الأب والأم، نبر والدينا في هذه الأيام أكثر من أيام أخرى أو مثلها، ولكن لا داعي لهذا الشكل من الاحتفال، لا داعي لتلك الهدية في ذلك اليوم، فنجعلها في يوم آخر، في شهر آخر، لكن ليست بهذه المناسبة. لو انتصرنا على أنفسنا فعلا واستطعنا أن نتخطى هذا، إذن يمكننا أن نتخطى غيرها من القيود، ونجتاز غيرها من العقبات، ونصل في النهاية بإذن الله تعالى إلى رفع الرايات وأعظم الانتصارات. فيريحنا ويسعدنا الأمل في النصر لو انتصرنا في مثل هذا الموقف الصغير، وهذا يثبت لنا. لكن الواقع خطير، ما عادت الأم وحدها، بل المدرسة في المدرسة أم، والناظرة على مكتبها أم، فصار الولد يحتاج هدية لأمه الحقيقية، وهدية إلى مدرسته ومعلمته تلك الميس، والناظرة أيضا تحتاج إلى، وربما المديرة، وربما الأخصائية الاجتماعية، كلهم أصحاب فضل على الولد. هذه كتبت له استمارة، وهذه قدمت له طلبا عند الالتحاق، وهذه وقعت، وهذه ختمت، كل تمثل دور الأم على الأولاد وتريد هدية. هكذا يأكل الناس ويصطادون في الماء العكر، وكل يدعي الأمومة، وكل يدعي وصلا لسلمى. فهذا من الضلال، وهذا من الضياع. عظموا دينكم واحفظوا دينكم واكتفوا بدينكم، ففيه ما عند غيركم وزيادة، وما يفيض عن هذا كله، فيه ما عند غيركم وزيادة، وما يحتاجه الإنسان وأكثر من ذلك. فنحمد الله تعالى على نعمة الإسلام، ونسأل الله الحياة والوفاة على السنة والتوحيد، ونعوذ بالله من البدعة في الدنيا ومن خطرها في الآخرة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ذنوبنا، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأوصيكم عباد الله بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، وأحذركم ونفسي عن عصيانه تعالى ومخالفة أمره. فهو القائل سبحانه وتعالى: من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، وما ربك بظلام للعبيد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته، كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، اخوه الاسلام عباد الله، علمنا ديننا اننا لا نستهين بخير ولا نستهين بشر، فاصل الجبال من الحصى، وأصل النار من مستصغر الشرر. ولا تحقرن من المعروف شيئا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إن التمسك بمثل هذه العادة له أخطار جسيمة، من أخطرها تعود الإنسان على مخالفة السنة والشريعة، وتعوده على ابتداع البدع. وإذا تمسك بالبدعة صعب عليه أن يعود منها. هكذا كما ترى، حاول أن تقنع أما، وخاصة من الأمهات الحديثات، الأمهات الجديدات في هذا العصر، المفتونات بالقرن العشرين والواحد والعشرين والتطور وما إلى ذلك، وهي مسلمة وتصلي ربما أكثر من صلاتنا، وتقرأ القرآن أكثر من قراءتنا، ولكنها أم، وتريد أن تكون أما مثالية. حاول أن تقنعها بأن تتخلى عن هذه العادة. قال الناس في أمثالهم التي تعتبر حكما معبرة عن واقع الناس وحياتهم في زمان معين وفي مكان معين، يقولون في أمثالهم هذه، والقرآن اعتبر الأمثال وقيمها، قالوا: قطع الورايد ولا قطع العوايد. قطع الورايد ولا قطع العوايد، يعني اقطع وريدي وقد يودي بحياتي، ولا تقطع عادة لي. لو كانت عادة طيبة فلا حرج، عادة شرعية من فعل الخير، الله يبغض منا أن نقطع عادات الخير التي شرعها، ولكن ماذا لو كانت عادة بدعية، عادة لغيرنا من الأمم، عادة شيطانية، عادة شخصية لا خير فيها أو الخير في غيرها، لا يستطيع أيضا قطعها ولا يتحمل منعها. إن ذلك التمسك يدل على أنه أحب هذا العيد وهذه البدعة خيرا مما أحب شرع الله تبارك وتعالى. تمسكه بهذا الحد العظيم لا نراه يتمسك هذا التمسك بالصلاة، أو لا يتمسك هذا التمسك بصلاة الفجر، ولا تتمسك الأم تمسكها بعيدها، لا تتمسك هذا التمسك الشديد بحجاب ربها الذي فرضه عليها، لا تتمسك، تخلع النقاب لأن الشغل ظروفه كده، تخلع الحجاب لأن أباها أو زوجها لا يرضى، تترك الصلاة أو تؤخرها لأن زوجها موجود في البيت أو لأنها موجودة في قوم لا يصلون، تستحي أن تقوم تصلي وحدها، وهكذا تتنازلون عن دينهم كثيرا وربما عن فرائض واجبة، ولا تتنازل عن عيد الأم ولا عن هديتها. الأمر خطير لأنها تعودت عليه سنين ورأت تعظيما له من هنا وهناك، وأضواء تسلط وإذاعات وأمهات مثالية وإعلام وكذا، رأت كل هذا فأغريت وأشربت في قلبها حب هذه العادة وأشبعت بها. ضرر ثان وهو أن التمسك بمثل هذه العادات يوقع في الظلم. التمسك بعيد الأم ظلم للأم كما علمنا، لأنه رسخ في أذهان الكثيرين اليوم أنه ليس عليه لأمه إلا هذه الهدية، ويقنع أنه بار بأمه بل بوالديه لأنه يعود على أمه كل عام بهدية، وربما يسكن بجوارها ولا يمر عليها يطمئن على حالها، وربما لضيق المسكن وضيق ذات اليد سكن هو وامرأته في الشقة وأسكنها دار مسنين، وتلك حالات كثيرة يعلمها من ذهب إلى دار المسنين وعرف ظروفهم. كثير منهم ضحايا لأولادهم جنوا عليهم، ويقنع أنه أدى الحق بهدية كل عام فيقصر في حق الأم وبر الأم. أما بر الأب فكبر عليه أربعا فقد مات ذلك الحق ولم يذكره أبدا، إنما يعود لأمه فقط. كذلك في هذا التمسك بمثل هذا العيد يظهر أثر خطير ربما لا يراه الكثيرون ولكن رأيناه في بعض الأشخاص. قدر الله علينا، ربما يفقد أحدنا أمه وهو صغير كرسول الله عليه الصلاة والسلام. ماتت أمه وهو طفل في سنواته الأولى فلم يرها حين تفتحت عيناه، لم يرها حين اكتمل عقله، لم يرها ليعطيها حقها في البر عليه الصلاة والسلام، ولذلك ذهب إلى المقابر يوما وسلم على أهلها بعد أن كبر وصار نبيا عليه الصلاة والسلام، فدعا لأهل المقابر وسلم عليهم ثم تكلم بكلام لم يسمعه الصحابة إلا أنهم رأوه يضحك، ثم تكلم بكلام آخر لم يسمعوه أيضا إلا أنهم رأوه بكى عند هذه المقبرة بكاء شديدا، فجلسوا معه يصبروه ويبكون معه مواساة له صلى الله عليه وسلم، وبعضهم عرف أن هذا هو قبر أمه. وبعد أن انتهى قالوا له يا رسول الله ما أضحكك وما أبكاك؟ قال استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي فضحكت انبساطا وانشراحا، ثم استأذنته في الاستغفار لها فلم يأذن لي فبكيت عليه الصلاة والسلام. أرأيت هذا طفل لكن يبر أمه وأباه بعد وفاتهما، لا يزال يزور أمه ويفرح إذا أذن الله له بالزيارة ويحزن إن لم يأذن له في الاستغفار لها، قلب حي وبر متواصل. بعض الأطفال بعض الشباب حرموا أمهاتهم من مبكر الوقت، فكلما مضت عليهم هذه المناسبة ويرى الناس يحملون الهدايا ويسعدون أمهاتهم لا يعرف كيف يسعد أمه، ولا يجد أما يسعدها ويهاديها، ربما يهادي معلمته تلك الأم المستعارة لا برضاع ولا بولادة، لا ليست أما، ولكن هذا المفروض عليه والواجب عرفا. فأين أمه؟ كيف يلد أمه؟ كيف السبيل؟ يبكي ويعيش لحظات عيد الأم مرارة وشقاء نفسيا عظيما. جهل مثل الذين جهلوا، أحيينا في قلبه ذكرى أمه، هيجنا مشاعره تجاه أمه، ولم يلد أما حوله، فبكى، بكى. ظلمناه معنا، ظلمناه معنا، ولا نستطيع أن نخبئ عنه. فكل الدنيا تقول عيد الأم عيد الأم، هو كذلك للأسف كمجتمعه جهل بدينه، ظن أنه بموت الأم حرمنا منها ولا نستطيع برها ولا صلتها. لا يا أخي، يمكنك أن تقدم لأمك وهي ميتة رحمها الله تقديما أعظم من كل هدايا الخلق، فتفعل في ذلك اليوم وفي كل يوم خيرا مما يفعله العالم كله. لا تضع زهورا على القبر، ولا تهادي المقبورة رحمها الله طائفة من الورود والرياحين، لا، إنما ادعو لها، ادعو لها، اسأل الله أن يجمعك بها في الجنة، ادعو لها كثيرا، أطعم طعاما على اسمها، صدقة باسمها. والدعاء أيسر شيء وأسهل شيء يعرفه الجميع ويستطيعه الكل، ولا يمنعه أحد عن أحد. بلسانك أنت في بيتك تدعو، والله هو الذي يجيب، لا أحد من الخلق يمنعك، إنما الله تعالى هو الذي يجيبك. فقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يوم أن تريد أن تبر أمك اذهب إلى أخواتك البنات، كم كانت تعطف عليهن، اعطف عليهن، اسأل عنهن، قل لهن جئتكن بدلا من أمي. اذهب إلى أرحامها، أختها التي هي خالتك، اذهب إلى أخيها الذي هو خالك، اذهب وزر هؤلاء، صل أرحامها، فذلك من برها بعد موتها. انظر، إن كان عليها دين قضيته، إن كان عليها صيام صمته، إن كانت عليها عمرة أو حج اعتمرت وحلت عنها، أدي عنها، هذا بر عظيم. وقد فزت وسبقت كل العالمين الذين تقدموا بالورود ونحوها من الهدايا. فلا تحزن، لا تحزن ولا تعش لحظات تعيسة، بل اسعد، اسعد بذكرى أمك في مثل هذه الأيام وفي كل يوم، وصل أرحامهما، وكذلك الأب أيضا معهما، مع الأم، صل أرحامهما، أدِ ما عليهما، أدعو لهما، أطعم الطعام عنهما، كل خير تفعله باسمهما يقبله الله تبارك وتعالى في حدود ما شرع الله عز وجل. لا أن تضع على القبر كذا، أو تأتي بشيخ يقرأ قرآنا وليس بشيخ وليس بقرآن، إنما يقول كلاما لا نعرفه ونحن لا نحفظ القرآن، فربما كذب علينا ورتل كلاما وترنم فظننا أنه قرآن، وهذا يحدث كثيرا، يقرأ برفع أو بنصب أو بجر ونحن لا نحسن قراءة القرآن فلا نعرف خطأه من صوابه. كل هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، إنما استأذن ربه في زيارة قبر أمه فأذن له. وأنت مأذون لك أن تزور قبر أمك في كل يوم، في أي يوم زرها، زرها، فالزيارة تسعدها، زر قبرها. واستأذن ربه أن يستغفر لها، لم يستأذنه في وضع زهور ولا خضرة ولا صبار ولا في توزيع رحمة أو ما إلى ذلك على المتسولين هناك، وإنما سأله الشيء النافع، استغفار، اطلب لها المغفرة والرحمة. اذهب إلى قبرها وزره، وقد أذن الله لك في الاستغفار لأمك، لأنها كانت تقول لا إله إلا الله، وكانت تقول ديني الإسلام، وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فزر قبرها وادع لها في كل يوم وفي أي يوم دون تخصيص معين أو تحديد خاص. هذا لك من أضرار التمسك بعيد الأم، نظلم من لا أم له بين الناس، ونهيج مشاعره في تلك اللحظات، وأضرار كثيرة. كفى أدنى هذا بدعة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي حرم من أمه وكان أولى الناس بفعلها، لم يفعلها أصحابه الكرام رضي الله عنهم، وكانوا أبر منا بآبائهم وأمهاتهم، فهم الذين لم يكتفوا ببر الآباء والأمهات في حياتهما، وإنما سألوا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن كيفية البر بعد مماتهما، بعد أن يموتا كيف نبر آباءنا وأمهاتنا أو انقطع البر، فدلهما على ما كنا نقوله الآن. لم يفعلوا هذا، إذن هذا بدعة، ولنحذر من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلكم الحديث المرعب المخيف، إذ يقول: أنا فرطكم على الحوض، أملأ الكؤوس وأجهز الدلاء، ثم أنادي عليكم أن هلم أمتي. فقالوا: يا رسول الله، أو تعرفنا يومئذ ونحن بين الأمم الكثيرة في هذا الزحام، أو تعرفنا يومئذ يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن رجلا له خيل معلمة، غر محجلة، أي معلمة بعلامة بيضاء، في وسط خيل سود دهم بهم، أي سود سوادا خالصا لا شائبة فيه، أكان يعرف خيله؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: فإن أمتي، أمة الإجابة، أمة الإيمان، فإن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. إذن ذلك الذي حرم نفسه من الصلاة وحرم نفسه من الوضوء لا يعلم يوم القيامة، فلا يعرفه المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا ينادي عليه، يتيه وسط الزحام، نعوذ بالله. يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم تأتي الملائكة فتختلج أقواما، تأتي الملائكة فتأخذ أناسا من الصف أو الطابور أو تلك الجماعة المعلمة، تأخذهم وتحجزهم عن الحوض الشريف فلا يشربون منه، فأقول لهم إنهم من أمتي، فتقول الملائكة: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. الجملة الأخيرة هذه جملة خطيرة. أقول الحديث مرعب لأن أوله خير عظيم، حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، ومن يده الشريفة صلى الله عليه وسلم هو الذي يناوله. ماذا في هذا من الشرف العظيم، وكم فيه من الترف والنعيم. يحرم إنسان مصلي متوضئ، العلامة في جبينه بيضاء منيرة، وفي أيديه وفي أرجله، ومع ذلك يحرم ويحجز عن الحوض. من يرضى بذلك لنفسه؟ من يتمنى ذلك لنفسه؟ العيد أم أو عيد شم نسيم أو عيد كذا، نضحي بذلك الخير، بذلك الحوض الذي قال الله فيه: إنا أعطيناك الكوثر. فهذا من الكوثر، أي من الخير الكثير الذي أنزله الله تعالى وحبى به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. لا يرضى عاقل بهذا ولا يتمناه مؤمن لنفسه أبدا. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا بر والدينا أحياء وأمواتا، وأن يسقينا من حوض نبينا شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم أعنا على بر والدينا، اللهم وفقنا لذلك يا رب العالمين توفيقا عظيما، اللهم علمنا حق والدنا علينا، وأعنا على أدائه خير أداء يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر لهما وارحمهما وأسعدهما في الدنيا والآخرة كما ربونا صغارا. اللهم أسعدهما يا ربنا بما يرضيك، اللهم أنعم عليهما بنعمك، أنعم على آبائنا وأمهاتنا بالصحة والعافية وحسن الخاتمة والحياة المطمئنة والميتة السوية والبعثة الكريمة في النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم أكرم مماتهما وأكرم مبعثهما وطيب الثرى تحت جنوبهما. اللهم أسعدهما في الدنيا والآخرة، اللهم أسعدهما في الدنيا والآخرة، واجمعنا بهم وألحقنا بهم في جنات النعيم يوم القيامة، إنك أنت الرحمن الرحيم. اغفر اللهم لنا الذنوب كلها وأصلح الأمور كلها، اللهم اغفر ذنوبنا وأصلح شؤوننا ويسر أمورنا وأصلح أحوالنا واستر عيوبنا واستر عيوبنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا، وأرخ اللهم أقواتنا، أرخ اللهم أقواتنا، أرخ اللهم أقواتنا، بارك اللهم لنا في أرزاقنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، احفظ علينا ديننا وأمننا وديننا وأمننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. احفظ بلادنا، احفظ بلادنا، اللهم احفظ بلادنا من سطوة اليهود، احفظ بلادنا من تدخل الأعداء، احفظ بلاد المسلمين حيث كانت يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، واحفظ بيوتهم واموالهم واعراضهم وارضهم برحمتك يا ارحم الراحمين، واهلك بقوتك عدونا وعدوك وعدوهم، اللهم اهلكه بددا واحصه عددا ولا تذر منه احدا الا من علمت انه يؤمن بك ويوحدك. اللهم انا نسالك يا ربنا ان تعيد لهذه الامه عزها وكرامتها ورفعتها ورايتها بحولك وقوتك يا قوي يا متين. اللهم هيئ لهذه الامه امر رشدها، واجمع صفها، ووحد كلمتها، واعلي رايتها، وقو رجالها، وقو رجالها، وصف صفها برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات ورافع الدرجات. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمالنا أواخرها، وأوسع أرزاقنا عند كبر سننا، وخير أيامنا يوم نلقاك يا أرحم الراحمين. وصلاة وسلاما على نبينا محمد وعلى آله وصحبه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم.
ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين، إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا،